إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، لا نزال في أحداث صلح الحديبية وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه أهل السير ومنهم ابن إسحاق رحمه الله، وأصله عند الإمام البخاري رحمة الله عليهم جميعا. ووصلنا فيه إلى قول ابن إسحاق رحمه الله: واحتبست قريش عثمان عندها، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قد قتل. أذكركم بالأحداث سريعا إخوة الإسلام قبل ما أستمر في سرد الحديث بعون الله. ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أنه يزور الكعبة المشرفة معتمرا هو وأصحابه، فأمر أصحابه بالتجهز إلى العمرة، فاستبشروا بهذه الرؤيا وتجهزوا، وانطلق عليه الصلاة والسلام في أول ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة. انطلقوا وكانوا 1400 صحابي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، انطلقوا متوجهين إلى العمرة محرمين بثياب العمرة، معهم الهدي قلدوه، يريدون العمرة لا يريدون أي شيء سوى العمرة. لما وصلوا إلى عسفان قريب مكة حوالي 80 كيلومتر، بلغهم أن قريشا تستعد لقتالهم، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أصر على مواصلة السير إلى مكة حتى لو اضطر إلى قتالهم. لكن ما إن تابع عليه الصلاة والسلام مسيرة ووصل إلى وادي اسمه وادي الحديبية، حتى بركت ناقته، بركت به ناقته القصواء، فأعلم صلى الله عليه وسلم وأعلم أصحابه بأن الله تعالى قد حبسها عن المسير إلى مكة تعظيما لهذا الحرم أن يجري فيه قتال أو يسفك فيه دم. فعسكر عليه الصلاة والسلام في الحديبية وانتظر هو وأصحابه ينتظرون ما تؤول إليه الأمور. فبدأت قريش ترسل الوفد تلو الوفد حتى يقنعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالعودة إلى المدينة دون عمرة، والرسول مصر عليه الصلاة والسلام. لما لم يقنعوا أرسل عليه الصلاة والسلام من طرفه عثمان بن عفان إلى قريش يخبرهم أنه لا يريد الحرب، وأنه إنما يريد العمرة، يؤدي العمرة وينحر النسك ويرجع بأصحابه إلى المدينة، كما يقال: يا دار ما دخلك شهر، خلينا نعتمر نرجع. فلما وصل عثمان وبلغ زعماء قريش الرسالة احتبسوه عندهم، يعني خلوه عندهم لم يطلقوا سراحه. طيب ما السبب أن قريشا حبسوا عثمان عندهم؟ يقول بعض العلماء بأن السبب أنهم أرادوا أن يردوا الجواب معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بس هم الآن ما عندهم جواب، سمعوا الرسالة ما عندهم جواب، فاستشاروا بعضهم. بقيت الاستشارات وقتا طويلا، طالت استشاراتهم، فطال احتباس عثمان، فطلعت إشاعة وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين في معسكر في الحديبية أن عثمان قد قتل، أن عثمان قد قتل. هو بالحقيقة ما كان قتل، إنه كان محبوسا. لذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلته وبلغته هذه الإشاعة؟ يقول ابن إسحاق رحمه الله: فقال صلى الله عليه وسلم عندها: لا نبرح حتى نناجز القوم. أي لن ننصرف حتى نقاتل قريشا لأنهم قتلوا عثمان. يقول: ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة، دعاهم إلى البيعة. هذا تكلمنا عنه، بس في مسألة بدي أوضحها، لذلك بدي أسرد بعض الروايات اللي سبق ذكرتها في الخطبة السابقة. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله يروي عن سلمة بن الأكوع، وهذا الصحابي كان من أول المبايعين للرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: كن بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة البيعة، فثرنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه. سلمة بن الأكوع يقول: كنا مستريحين وقت القيلولة شبه نايمين، سمعنا صوت أحد الصحابة ينادي: رسول الله يناديكم إلى البيعة. يقول: فهببنا من النوم، ثرنا من الثوران ليس من المسير، أي هببنا من نومنا لنبايع النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأوا يبايعون، وبينا بالخطبة السابقة على ماذا بايع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في بعض الصحابة يا إخوي وصفوا طريقة البيعة، ووصفوا حتى الشجرة اللي كان النبي جالسا تحتها عليه الصلاة والسلام. في حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا تحت الشجرة، وكان يقع من أغصان تلك الشجرة على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه. شوف الصحابي ماذا يفعلون، يصفون كل شيء في حياته، كل شيء. ما في إنسان يا أخوي في التاريخ كله وصفت حياته وأحواله في ليله ونهاره وجهره وسره كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا لما له عند الله من كرامه، سخر الله الناس لوصف كل أحواله ولمحبته في قلوب الناس. لذلك عبد الله بن مغفل بيقول: أنا لما جيت لبايع شفت النبي قاعد تحت الشجرة عليه الصلاة والسلام، كانت وارفة الظلال، أغصانها تأتي على ظهره وحتى على رأسه. أحد الصحابة اسمه معقل بن يسار لما شاف في الغصن على الرأس النبي عليه الصلاة والسلام إجا ورفعه. في رواية رواها مسلم في صحيحه يقول معقل بن يسار، يقول: لقد رأيتني يوم الشجرة، يعني يوم البيعة تحت الشجرة، لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصان الشجرة عن رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوقف خلفه رافع الغصن حتى الرسول ما ينزعج صلى الله عليه وسلم. من كان أول المبايعين؟ شوفوا حتى الصحابة يعني صوروا لنا ورووا لنا حتى من أول من بايع. في حديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح يقول: كان أول المبايعين للنبي عليه الصلاة والسلام صحابي اسمه أبو سنان الأسدي. أبو سنان الأسدي، وبلشت الناس تبايع النبي عليه الصلاة والسلام، اللي كان نايم فائي اللي كان بعيد إجا كلهم بايعوا. حتى أن العلماء رووا أن ابن عمر بايع قبل أبي عمر الخطاب رضي الله عنهما. في حديث رواه الإمام البخاري رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب من الناس أن يستعدوا للقتال قال: لا نبرح حتى نناجز القوم. فانطلق الصحابة حينها يستعدون للقتال، فعمر انطلق يلبس ثياب الحرب يستعد لها، وكان له فرس أعاره لبعض الأنصار في نفس المعسكر. فشاف ابن عبد الله قال له: يا عبد الله روح إلى هذا الأنصاري قال له يأتيني الفرس، يرد لي الفرس اللي أعطوا إياها حتى أقاتل عليها، يتجهز للحرب كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. عمر لم يسمع نداء النبي عليه الصلاة والسلام أنه تعالوا البيعة، فراح عبد الله بن عمر حتى يحضر الفرس، فرأى الناس مجتمعين حول النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا تفعلون؟ قالوا نبايع. فبايع قبل أبيه، فبايع قبل إحضار الفرس، ثم أحضر الفرس بعد البيعة ورجع إلى أبيه فأخبره أن الناس تبايع. معناته المعسكر كان كبير، ما كان يعني مترين ثلاثة، كان كبير. فانطلق عمر مع ابنه فبايعه. إذا يقال عبد الله بايع قبل أبيه رضي الله عنهما. وفي أحد الصحابة وهو سلمة بن الأكوع اللي ذكرنا قصته من قليل انه يقول سرنا الى رسول الله عليه الصلاه والسلام. هذا بيع ثلاث مرات. نسمع روايته رواه الامام مسلم رحمه الله عليه وسلم في صحيحه. الامام مسلم رحمه الله روى عن سلمة بن الأكوع يقول دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة في أصل الشجرة، في أصل الشجرة، فبيعته أول الناس. ما كان هو أول واحد، أول واحد أبو سنان الأسدي، بس هو كان من الأوائل. فبيعته أول الناس يقول ثم بايع وبايع، إن في 1400 جايين عم بيبايع واحد ورا الثاني. يقول سلمة أنا بايعت النبي عليه الصلاة والسلام أول الناس، وبلشوا يجوا الوفود واحد وراء الثاني بيع. يقول حتى إذا كان في وسط الناس، شو يعني وسط الناس؟ يعني بيعوا حوالي 600-700، ها وسط 1400. حتى إذا كان في وسط الناس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيع يا سلمة. يقول سلمة أنا بيعت أول أمر وقاعد عم بتأرج على الناس عم يبيعوا النبي عليه وسلم، بيع 700. فالتفت إلي النبي عليه وسلم قال لي أم بيع. فقلت يا رسول الله لقد بيعتك أول الأمر، لقد بيعتك أول الناس، أنا أول واحد بيعت من أوائل الناس اللي بايعوا. فقال لي وأيضا إيش بدي بيع. يقول سلم فبايعته الثانية، بايعته الثانية أي مرة ثانية بايعته. يقول ورآني رسول الله صلى الله عليه وسلم عزلا، عزلا شو يعني عزلا؟ طلع فيه ما معه سلاح، بس ما معه إلا السيف. ويعلم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون قتال أو توقع أن يكون قتال، وهذا شاب كان رجلا جريئا وشجاعا سلمة، ما معه إلا السيف ومعرض للقتل. يقول فرآني رسول الله عليه الصلاة والسلام عزلا فأعطاني حجفة، أعطاه ترسا، الترس من الجلود يسمى حجفة، حتى يدافع بها عن نفسه، يتقي بها الرماح والسيوف. يقول فأعطاني حجفة ثم بايع وبايع، يعني أعطاني الحجفة وبلش أدل الناس يبايع الناس. الظاهر أنه بهالوقت سلمة بن الأكوع راح شوي ورجع عم بيشوف انتهت البيعة ولا لا. يقول فرآني رسول الله عليه الصلاة والسلام في آخر الناس، في آخر الناس عم يبايعوا، فقال لي ألا تبايعني يا سلمة؟ فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قد بيعتك في أول الناس وفي أوسط الناس، هم ارتزلت بيع. قال وأيضا فبيعته الثالثة، فبيعته الثالثة. ليش النبي كان عليه الصلاة والسلام يسرع على سلمة؟ كان يعرف شجاعته وكان من أسبق الناس، كان إذا ركض ما أحد يسبقه. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر فضيلته بين الصحابة، وهذا ثابت جريء، أن يظهر فضيلته. ثم ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له لما قال له وأيضا فبيعته الثالثة، قال فقال لي يا سلمة أين حجفتك التي أعطيتك؟ النبي انتبه إلى سلمة، من شوي كان معه الدرع الترس، ولما إجا راح شوي وإجا ما لقى معه ترس. فقال له يا سلمة أين حجفتك التي أعطيتك؟ فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام لقد لقيت عمي عامرا عازلا فأعطيته إياها. والآن رحت شوي، هلأ من شوي دقيقتين رحت، فشفت عمي اسمه عمو عامر، شفت عمي عامر كمان ما معه شيء إلا السيف. فقلت يا عمي شو معك؟ قال لي ما معي شيء إلا السيف. فأعطيته درعي، الدرع اللي أعطيتني الترس أنا أعطيته إياها. يقول سلم فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي إنك كالذي قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. نبي لما سمع أنه سلم كم عنده من الكرم والإيثار قال ضحك إليه وقال له أنت مثلك يا سلم مثل ما قال المثل في الأول، قال اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. ما معنى الكلمة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هو يعلم عليه الصلاة والسلام أن المعركة فيها موت، موت يعني ما في واحد معه إلا السيف، يعني إذا ضرب برمح خلص مات، ما عنده شيء يتقي به. فأعطاه ترسا يدافع به عن نفسه عن حياته. فلما رأى سلمة أن عمه ما عنده شيء، كمان حياته معرضة للخطر، فآثره على نفسه، ضحى بنفسه كرمال عمه، فكأنما كان يحب عمه أكثر من نفسه. فأعجب النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الإيثار وهذا الكرم وهذه التضحية من الصحابة. قال: أنت مثلك كمثل اللي كان يقول: اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. يعني أنت عملت عمك كأنه أحب إليك من نفسك، ضحيت بنفسك من أجله، بس ما أنكر عليه، بالعكس فرح النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأخلاق الكريمة عند أصحابه رضي الله تعالى عنه. تبايع الصحابة كلهم 1400، ما في إلا رجل واحد في المعسكر كله لم يبايع، ما في إلا رجل واحد لم يبايع. من هو هذا الرجل؟ الحديث رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول: بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الحديبية ولم يتخلف عنه إلا الجد بن قيس أخو بني سليمة. ما في إلا رجال واحد من المسلمين لم يبايع النبي عليه الصلاة والسلام من 1400. يقول جابر، يقول: لكأني أنظر إليه لاصقا بإبط ناقته قد اختبأ إليها يستتر بها من الناس. هذا الجد بن قيس، هذا رجل من الأنصار، لم يبايع النبي عليه الصلاة والسلام، مش أنه ما سمع النداء، كان موجودا وسمع الناس تبايع وسمع منادي النبي عليه الصلاة والسلام ينادي للبيعة، بس ما كان بده يبايع. يقول جابر: كنت أرمقه طلع له، فكان يختبئ من الناس حتى ما يشوفه، حتى ما يحرجوا يقولوا تعالوا بيع. كان يقول يعني ملتصقا بإبط ناقته، في رواية ببطن ناقته قد اختبأ إليه يستتر بها من الناس، يخبى حوله وراء الناقة حتى ما حد يشوفه يحرجوا يقولوا تعالوا بيع النبي عليه الصلاة والسلام. طيب ماذا جرى بعد ذلك؟ بعد ما انتهت البيعة والظاهر أن الصلح انتهى ورجع المسلمون يريدون رجوع إلى المدينة، هنا هذا الجد بن قيس اللي رفض البيعة أضاع جمله، كان عنده جمل أحمر أضاعه في الصحراء، فصار يسأل الناس عنه: وين جملي؟ مين شاف جملي؟ مين شاف جملي؟ جمل أحمر جميل ضاع، مين شافه؟ وهنا نزلت الآيات على النبي عليه الصلاة والسلام يخبر الله بها عن رضوانه ورضاه عن الذين بايعوا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهنا في الحديث اللي رواه مسلم في صحيحه ماذا قال عندها النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول لأصحابه نزلت الآيات تبشرهم برضا الله عنهم، قال لأصحابه: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، كلكم مغفور له إلا الجد بن قيس، هذا اللي رفض البيعة وراح وراءه إلى بيع جمله وهم الجمل ورفض بيعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. الصحابة من شفقتهم على بعضهم البعض لما سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم الله تاب عليه وغفر له ذنبه إلا الجد بن قيس لأنه رفض البيعة، فيقول جابر: فأتيناه، أي جئنا إليه وقلنا له: يا جد تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: شو عملت أنت؟ تعال اعتذر، اعتذر من النبي عليه الصلاة والسلام وبايعه وقل له استغفر لي أدعو الله لي بالمغفرة حتى الله يغفر لك ذنبك وتصير مثلنا مغفورة ذنبه. يقول: فأتيناه فقلنا له: تعالى يستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لهم: قال: والله لأن أجد ضالتي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. لما قالوا تعال اعتذر من النبي عليه السلام وبايعه لعل الله يغفر لك ذنبك، ماذا قال؟ قال: والله إذا بلاقي جملي أحب عندي من أني بايعه، لاقي جملي أحب عندي من أني بايعه. في مثله يا أخوة الإسلام، في مثل هذا المنافق وغيره، نزل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله تعالى أنزل على الرسول آيات في هذا وغيره، بيقول له يا رسولنا اداش عنا اعتبار لاستغفارك للمؤمنين إذا استغفرت لهم، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا أي واحد يعصي ربه يأتيك يقول لك ادعو الله لي بالمغفرة سأغفر له، بس هؤلاء لن أغفر لهم ولو استغفرت لهم. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا الرجل كان منافقا بس كان يسير المسلمين عايش معهم، ما كان يظهر نفاقه بس ما كان يحب الإسلام، ما كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام. له موقف آخر من المواقف المخزية بعد عدة سنوات، صارت غزوة تبوك الغزوة للنبي عليه الصلاة والسلام أراد قتال الروم فيها، وهي أول مرة يقاتل الروم أو يستعد لقتالهم، فأمر أصحابه بالتجهز. فبالصدفة شافوا للجد هذا المنافق، فأراد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بالملاطفة يلاطفه، يقول له يا جد هل لك العام في جلاد بني الأصفر؟ قال له هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ يعني يا جد اسمه جد، هل لك العام مستعد لهذه السنة تروح معنا لقتال بني الأصفر؟ يعني الروم، بني الأصفر هم الروم. فماذا أجابه هذا المنافق؟ يقول له أو تأذن لي يا رسول الله ولا تفتني عن ديني، فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن ذهبت معك ألا أصبر عن النساء. شو بيجاوب النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي قال له بتروح معنا نجاهد الروم؟ قال له لا والله الله يرضى عليك، اسمح لي ما تفتني عن ديني، لأنه أنا سمعان أنه بنات الروم جميلات، وأنا الناس بتعرف داش بحب النساء، فبخشى إذا رحت معك وجاهدهم أني أزني بنسائهم. فالله يرضى عليك خليني على ديني ما تفتني عن ديني. فأنزل الله في هذه الآية يقول تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. نعوذ بالله من مصير هؤلاء يا إخوة الإسلام. إخوة الإسلام الآن بدي أقف عند هذا القدر، بدي بس في فائدتان عظيمتان من هذه القصة، فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى أنه شو صار بهذه الشجرة يلي الصحابة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام تحتها، وتسمى شجرة الرضوان، وذكرت في القرآن. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه الشجرة في زمن عمر، روى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن نافع مولى ابن عمر يقول كان الناس يأتون الشجرة اللي يقال لها شجرة الرضوان فيصلون عندها. يعني صار الناس في زمن التابعين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، في زمن عمر بن الخطاب صار الناس كله يروح على الحج ولا العمرة يتقصد يمر على الشجرة حتى يصلي عندها ركعتين يتبركوا بها. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأمر بها فقطعت. عمر بن الخطاب الله أعطاه الفقه رضي الله عنه، فقه، قال لك اليوم بلش يصلوا عنده، بكرة ببلشوا ياخذوا من ورق الشجرة، إذا واحد ما بتحبل أعية بالماء ويشرب من بركة الشجرة ويعتقدوا أن الشجرة هذه تضر وتنفع. شوف الإسلام ما في وثنية، لذلك عمر قال له انطعوا الشجرة وريحونه فقطعت. اليوم لو الشجرة موجودة كل إلا من رحم الله كل عندها بيتبركوا فيها، الإسلام نفى الوثنية. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية يا إخوة الإسلام، الجد بن قيس لما طلب منه، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا غير مغفور له، كله مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، فجاء أصحابه وأهل عشيرته يقنعوه بالاعتذار من النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ قال: جملي أحب إلي من رضا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: أن أجد جملي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. يعني كأنه يقول مصلحتي المادية أحب عندي من رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نسمع هذه الأحاديث كأنه نقول أف هؤلاء المنافقين. يا أخوي، ما أكثرهم اليوم أصحاب الجمال الحمر في حياتنا، بس نحن لا نشعر. ما أكثرهم في حياتنا اليوم أصحاب الجمال الحمر، اللي من أجل مصلحته الدنيوية يبيع الدين ويبيع رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. ما تظن هالقصة يا حسام، قصص هذه بس مرت في التاريخ وانتهت. اليوم أمثال هذا الجد بن قيس في ألاف، اليوم في ألاف. بدي بس أضرب مثل حتى نفهم ما المراد. يا أخي، اليوم الإسلام يتعرض لحرب، يمكن بكل تاريخ الإسلام ما تعرض لهذه الحرب. كل الأمم اجتمعت على حرب الإسلام، الشرق والغرب، الصليبية والصهيونية والصفوية والحكام المسلمين، الكل اجتمع على حرب الإسلام والمسلمين. فاليوم اللي يدافع عن هذا الدين له أجر عظيم. هؤلاء اللي النبي عليه الصلاة والسلام مدحهم، قال: ليتني ألقى إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي بس إخواني. هؤلاء يجدون مصحفا معلقا، أي الناس هاملته يتمسكون به، فيقول: إنكم تجدون على الحق أنصار، وهم لا يجدون. المسلم اليوم اللي ينافع عن هذا الدين، يدافعون عن الإسلام، قله، يعني كل العالم متكالب عليهم. الآن طمس الأعداء الإسلام، اجتمعوا على الإسلام، أزالوا الخلاف الإسلامي، ما في حكم، تبقي في المسلمين معالم الدين، شعائر الدين، من صلاة وصوم وحج وعمرة وزواج وكذا، أحوال شخصية. يريدون قضاء على كل شيء يموت للدين بصلة، أي شيء في معالم الدين بدون يقطعوه. شوف الآن بفرنسا، بفرنسا ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون؟ اللي بيقول لك الآن ما في امرأة تتحجب، لا تقبل لا في وظيفة ولا في مدرسة ولا في جامعة، ممنوع الحجاب، ممنوع النقاب، ممنوع المسلمين يصلوا خارج المسجد حتى ما يشوفهم الغربيون يتأثروا بهم. كثير المساجد أغلقوها، ألزموا أولاد المسلمين يحضروا حلقات أو حصة الرسم في المدارس اللي فيها سب النبي عليه الصلاة والسلام ورسمه برسوم منكرة، اللي بكون تسمعوا الرسوم تحضروها وترسموها، يدعون المسلمين للكفر بس يطمسون معالم الإسلام. هالغربيون الصليبيون في بلادنا سلطوا علينا الصفويين الإيرانيين والباطنيين والنصيريين والحاقدين، سلطوهم علينا في العراق والشام، ما تركوا مدينة عامرة إلا احتلوها وشردوا أهلها وهجروهم إلى أوروبا. واللي بقي من المسلمين في الشام ولا في العراق غزوهم بأفكارهم الضالة، صرت الآن بحلب والشام وفي الموصل ما بتشوف إلا الدعوة إلى زواج المتعة في المسلمات السنيات. وكثير للأسف تحت الجوع والقهر تضطر أحيانا ترسل أولادها حتى يتعلموا عندهم، بيعلموهم سب الصحابة وسب أمهات المؤمنين وسب السنة. يعني هؤلاء تسلطوا علينا في الشرق وأولئك في الغرب، يريدون يغيروا معالم الدين، هذا الدين الجميل الإسلام، حب الله والرسول وحب الدين وحب الصحابة وحب أمهات المؤمنين وحب السنة وحب البخاري وحب مسلم أئمة الحديث، يطمسون كل هذه المعالم حتى ما يبقى في الأرض إسلام. ومع هيك اليوم تجد كثير من شبابنا اليوم في طرابلس من شاب 100 دولار بالشهر عم بيروح يبيع هؤلاء ويأيدهم. يا عمي ما شفتوا هؤلاء ماذا فعلوا بإخوانكم في الشام وفي العراق؟ كيف اغتصبوا النساء وهجروا الأطفال وقتلوهم، وآلاف مؤلف من الشباب والنساء الآن في السجون، ما بتشوفوا؟ بالله والله يا شيخ، يعني ما على شيء، نحن بدنا نعيش، عم يعطونا 100 دولار بالشهر، انتم ما بتعطونا شيء. 100 دولار بالشهر، بنقول له والله انتم مثل اصحاب الجمل الاحمر، انه 100 دولار احب الي من رضا الله ورضا رسوله ورضا الصحابه والسلف رضي الله عنهم. من اجل 100 دولار نبيع ديننا ونبيع اخرتنا، ما أكثرهم أصحاب الجمال الحمر اليوم في طرابلس. لذلك احذروا يا أخوة الإسلام هذه الفتنة، دافعوا عن هذا الإسلام، دافعوا عن هوية طرابلس، لا تسلموها لأعداء الدين. يمكن ما في الآن في الشام والعراق مدينة فيها كثيفة سنية إلا طرابلس لم تنتهك حرمتها بعد. حافظوا على هوية طرابلس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا رحيم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.